بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وأحبابه، ثم أما بعد، كما جرت العادة منذ فترة طويلة أن احنا في كل شهر أو شهر وشوية بيبقى في هناك مجلس مفتوح، وهذا المجلس المفتوح لمناقشة مسألة دعوية أو مسألة علمية أو بعض الاستشارات أو بعض الأمور العاجلة. وكما تعلمون أن مجلس الأحد القادم سيكون بإذن الله تعالى في مسألة حزب الشيطان وما يقوم به، وهذه المسرحية الخطيرة التي تحاك على المسرح الكبير، يعني في خشبة مسرح. الخشبة دي هي البلاد العربية والإسلامية، وهناك ممثلون كبار، وهناك ممثلون فرعيون، وهناك ظلال وخلفيات، وهناك كومبارس، وهناك يعني أحداث. ثم بعد ذلك ستنتهي هذه المسرحية لا محالة، وعندها ترخى الستر وينفض السامر، وهم يخططون كل شيء، يعني كل شيء له تخطيط عندهم، لأن الكفرة وأعداء الملة ليس حالهم كحالنا. احنا يعني واخدينها كده، يقول لك بالبلدي، واخدينها بالايه، بالبركه، ها زي ما تيجي. اما هم فهم لا يفعلون شيئا الا بتخطيط، وقال ربنا عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وذكر الله تعالى بان مكرهم لتزول منه الايه، الجبال. شوف لما ربنا يشبه مكر الكفار ان الجبال تزول منه، إذا كيف يكون ذلك المكر؟ كيف يكون ذلك المكر؟ وبين الله تعالى أن هؤلاء الكفرة مخلصون تماما لقضيتهم، مخلصون تماما لقضيتهم، يحرصون أشد الحرص على إتمامها. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. لماذا؟ هذه اللام الآتية لام التعليل، لام التعليل، يعني بينفقوا أموالهم علشان خاطر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الله سبحان الله، يبقى ينفقون الأموال، ولم يقل ينفقون مالهم، ولكن قال ينفقون إيه؟ أموالهم. إذن كل ما يملكوه من قوة يعني مالية وفكرية ومنهجية ينفقونها تماما ليصدوا عن سبيل الله. ربنا عز وجل ليطمئن المؤمنين ويبين لهم حقيقة النزاع وأصل الصراع قال: فسينفقونه. وهذا دليل على الاستقبال، السين هنا للاستقبال، فسينفقونه، هينفق، هيعمل جيوش، مدرعات، صواريخ عبر القارات، صواريخ تحمل رؤوس نووية، لا رؤوس هيدروجينية، لا رؤوس مش عارف ايه، لا تفي هناك قنابل ضاغطة، تفي هناك قنابل خانقة، الله، تفي هناك قنابل مش عارف ايه، تفي كذا في كذا. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا. من الأشياء العجيبة جدا، حاجات العجيبة، إن أحد الناس الضباط الكبار المراقبين الدوليين اللي كانوا في جنوب السودان، هذا الرجل يعني شاء الله عز وجل أن أجلس معه، من أهلهم المراقبين الدوليين ولكنه من أصل مصر، فتحدثنا عن النزاع في جنوب السودان وما يحدث في جنوب السودان وما إلى ذلك. اللي بيحدث في جنوب السودان أن أمريكا وحلفائها في المنطقة، الحلفاء المنهجيين زي إثيوبيا وأوغندا، ما في هناك حلفاء علماشي، حلفاء علماشي يعني إيه؟ زي بتوع السفر كده، صديق السفر، صديق السفر، أول ما بيوصل القطر المحطة أهلا وسهلا، فرصة سعيدة، تشرفنا بحضرتك، نشوفك في مناسبات تانية، السلام عليكم، كل واحد يروح في حاله. فدول أصحاب السفر. إذن في المنطقة في هناك ناس حلفاء لأمريكا، ولكن علاقتهم بأمريكا كزملاء السفر، وهناك حلفاء يعني مصيريين يعني مصيرهم يرتبط بأمريكا، لهم على منهج أمريكا في الكفر والإلحاد ومعاداة الإسلام، زي إثيوبيا وأوغندا، أخطر بلدين في إفريقيا إثيوبيا وأوغندا. وأوغندا لماذا أوغندا؟ لأن أوغندا هي التي ذبحت المسلمين تذبيحا، يعني كان في هناك أوغندا كان نسبة المسلمين في أوغندا بتعدي حوالي 90%، بتعدي حتى 90%، ولكن الاستخرام الكافر البريطاني مكن للنصارى من أعناق المسلمين، فذبحوا المسلمين وهجروا المسلمين حتى صار المسلمون أذلة في أوغندا بعد أن كانوا إيه سادة البلاد. أوغندا كان فيها مملكة إسلامية، كان فيها مملكة إسلامية، وكانت اللغة العربية هي اللغة الأصلية، وما زال الخير في أوغندا. حتى نذكر عايدي أمين، تذكر هذا الاسم؟ عايدي أمين ده كان رجل كان نصراني، وبعدين مكنوا له، كان ضابط في الجيش نصراني وبعدين مكنوا له فأصبح هو رئيس البلاد. إيه اللي حصل؟ أعلن إسلامه عايدي أمين ده، أعلن إسلامه وقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية ووالى المسلمين وفتح البلاد لبعثات المسلمين في الأزهر والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وبدأ شباب أوغندا يتعلم الإسلام، وبدأ اللي هم الشباب المسلم في دول الخليج بالذات بدأ ينزل أوغندا يحفر الآبار، يبني المدارس، يبني المستشفيات. بدأ في هناك صيحة إسلامية في أوغندا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ عملوا ضده انقلاب عسكري ضد عايدي أمين، انقلاب عسكري، وصوروه بأنه الملك السكير، أن كل همه النساء والذهب، وصوروه أنه أغنى واحد في العالم، وأنه يملك حوالي 30% من الذهب العالمي، والرجل لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. يريتهم كده بس سابوه، لا تبقالهم أنهم لما دخلوا القصر الجمهوري وفتحوا الثلاجات اللي فيه وجدوا فيها لحوم بشرية. وإن عايدي أمين، شوف الإعلام الضال، شوف الإعلام الضال، رجل مسلم يقول لك إن أكلته مفضلة إن هو يجيب البشر اللي افترض ماشي في الشارع كده تلاقي واد حلوة كده ما شاء الله، هاتوا الواد ده، يوم واخدينه دبحينه ومشفينه حطوه فين؟ في التلاجة عنده. إيه الكلام ده؟ وجابوا بقى الناس بقى اللي هم تعرضهم للقتل على يد عايدي أمين، والنساء التي اغتصبنا، وحكايات كلها حكايات مفبركة. وصور عايدي أمين بأنه رجل سفاك وسفاح، وحمدت الانقلابيين الصليبيين أنهم يعني قضوا على هذا الرجل العربيد الذي كان يلغ في دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس. فهذه صورة مصغرة للحاكم الذي خالفهم وحاول أن يتخذ طريقا غير طريقه. الرجل اللي هو المراقب الدولي ده يعني بيحكي لي بيقول لي أن المسألة باختصار شديد جدا أن هناك محاولات مستميتة لفصل الجنوب عن الشمال. الجنوب كل المسلمين ضدهم حملة تطهير عرقي شديدة حتى يهجروا من الجنوب إلى الشمال، دي أولا. ثانيا الأسلحة والمعدات بتأتيهم من الشرق ومن الغرب، من الشرق من عند إثيوبيا الدولة الصليبية المجرمة اللي هي تعاد الإسلام شر عداء. ولا ننسى لإثيوبيا أبدا إن هم يعني بخيانة النصارى أوقعوا الجيش المسلم المصري حتى قضوا عليه. كان الخديوي أرسل جيش مصري وذلك للاستيلاء على شواطئ إثيوبيا حتى لا تدخل السفن الأجنبية منطقة البحر الأحمر. وكان هذا الجيش رئيس أركانه جنرال أمريكي، ودي من المصائب الكبيرة. إيه اللي حصل؟ الجنرال الأمريكي خاطب النصارى الإثيوبيين، بيّن لهم خطة المعركة وبداية الهجوم ومكان الهجوم والتشكيل اللي يكون عليه الجيش المصري، وطلب الإثيوبيين منهم أنهم يلبسوا لبس خاص ليميزوهم. وعندما بدأت المعركة تنحى هذا الجنرال ومعه النصارى اللي كانوا معاه، ووقع الجيش المصري كله في الأسر، كله في الأسر. إيه اللي حصل؟ ذبحوا المصريين المسلمين، ومن وقع وتركوه يعني أخصوه. هذا ما فعله الصليبيون الإثيوبيون بالمسلمين المصريين منذ عدة سنوات، مش هقول منذ مثلا كم قرن، كلام ده في القرن الفائت فقط يعني. فدولة الإثيوبية دولة خبيثة، ونحن نعلم أطماع إثيوبيا في الصومال. الآن القوات الإثيوبية بتخش الصومال الآن، ليه؟ لأن القضاة الشرعيين والطلبة الشرعيين في الصومال سبحان الله هم اللي مسكوا الأمور في الصومال. يعني العلماء والطلبة بتوع العلم هم اللي مسكوا الحكم الآن في الصومال، استطاعوا في الفترة وجيزة يعملوا جيش، واخد بالك ازاي؟ والجيش المسلم من بتوع المحاكم الشرعية اللي هم أهل السنة دولت قضوا على كل الجيوش الموجودة في الصومال في فترة وجيزة، وأصبح الحكم مستتب له. لما أمريكا تأكدت من ذلك، أمريكا الأول ساعدت أمراء الحرب، ساعدت أمراء الحرب. أمراء الحرب اليساريين في الصومال لم يستطيعوا الصمود أمام الشباب المسلم في الصومال، شاب مسلم طحنهم زيكم كده. تصور لما شاب زيكم كده معهم سلاح يعملوا إيه؟ طيب أي حد هم يطحنوه، واخد بالك إزاي؟ فكل القوات الموجودة في الصومال لم تستطع الصمود أمام ضغط الجبهة الشرعية في الصومال. لما تيقنت أمريكا من ذلك عملت آلة المفاوضات، جمعت الدول العربية والمنظمة الإفريقية وحقوق الإنسان والبتاع وكم ده كله. انتهت هذه المسائل إلى أنه لا يجوز ولا نمكن أحد من دخول الصومال، لا عاوزين حد من جامعة الدول العربية يجي لنا الصومال، ولا عاوزين حد من قوات الإفريقية يخش الصومال، ولا يخش الصومال يعتبر عدو. عندما تأكدت أمريكا من ذلك راحت مطلع عليهم الكلب بتاعها في المنطقة اللي هو مين؟ إثيوبيا. طبعا هي الكبيرة ودي الكلب بتاعها، عملت الكلب بتاعها كده، فالكلب بدأ يهجم عليه على الصومال. والآن دخلت القوات الإثيوبية الصومال، وننتظر حربا ضروسا بين القوات الشرعية، نسأل الله تعالى أن يثبتها في الصومال. ولو نستطيع أن نحن نذهب لنجدتهم يبقى ما شاء الله، ولكن تحول الأمور بيننا وبينهم، ولكن نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يقمع الصليبيين أعداء الإسلام. ده شيء يعني، شوفوا أوغندا ذبحت المسلمين، ذبحت المسلمين وساعدت كل المحاولات الرامية لمحاربة الإسلام في إفريقيا، تجد أوغندا وراء هذه المحاولات. عندنا أوغندا وعندنا إيه؟ إثيوبيا. فالناس دولت بيساعدوا جنوب السودان مساعدة جبارة. جنوب السودان دول نصارى، ومش كلهم نصارى، فنسبة النصارى في جنوب السودان نسبة قليلة، ولكن معظمهم وثنيون. يعني جنوب السودان التشكيل الأكبر هناك وثنيون، ولعل عدد المسلمين أكثر من عدد النصارى، أكثر من عدد النصارى. ومن الأشياء العجيبة جدا هناك إن ممكن تجد واحد اسمه محمد ونصران، واحد اسمه محمد ونصران. إيه اللي حصل؟ اسمه محمد ولكنه تنصر، محمد ولكنه إيه؟ تنصر. عادي جدا هناك في جنوب السودان يمكن للنصراني أن يتزوج بالمسلمة عادي، فهناك الجهل شديد جدا في جنوب السودان. فاللي بيحصل ان المطلوب ان القوات الأممية وقوات حفظ السلام تخش جنوب السودان ليمدوا النصارى بالسلاح، ليمدوا النصارى بالسلاح. فهذا الضابط المصري الكبير بيسأل احد زعماء العشائر النصرانية في جنوب السودان، بيقول له انتوا ليه عاوزين تنفصلوا عن الشمال؟ قال له الشمال الطرق مرصوفة، هناك المستشفيات، هناك المدارس، هناك السيارات الفخمة، هناك كل الإمكانيات. أما في جنوب السودان فإحنا عندنا هنا الفقر والمرض، وعندنا هنا طرق مكسرة، وعندنا هنا الجهل وإلى غير ذلك. قال له طيب القوات والدول التي تساعدكم، التي تساعدكم، هذه المساعدات لو وظفت في الأغراض السلمية أليس ذلك بأولى؟ يعني بدل ما يمدوكوا بالدبابات والمصفحات والمدفعية والصواريخ وينفقوا عليكم مثلا كل سنة عدة مئات من الملايين، لو هذه الملايين، الضبط بيقول لو هذه الملايين أنفقوها في رصف الطرق وبناء المستشفيات والتعليم وإلى غير ذلك، أليس ذلك أحسن؟ أليس ذلك أحسن؟ فانقطع ذلك الصليبي. يعني الصليبي يقول إحنا سبب الحرب إن بتوع الشمال مستأثرين بالإيه؟ بالثروة بتاعة البلد، أما إحنا مهضومين، فإحنا بنحارب لأن إحنا مهضومين عايزين حقنا. طيب أنتوا بتحاربهم بالسلاح، هذا السلاح بدل ما كنا نجيبه الفلوس بتاعته نعملها ايه؟ نجيب بها خدمات، نبني مدارس، نبني مستشفيات، نرصف طرق، نستصلح ارض. ففي هناك الجيش الجنوب افريقيا ده، جنوب السودان، كان هناك معاهدة مصرية سودانية بمقتضاها يتم ضخ حوالي 3 مليون مصري لاستصلاح اعظم وادي في جنوب السودان. الوادي ده الأرض بتاعته من أخصب الأراضي، من أخصب الأراضي. هذا الضابط بيقول لي إن المانجا في جنوب السودان مثلا بتطرح مرتين في السنة، لا يمكن المانجا تطرح مرتين في السنة، دي معنى إيه يا إخوانا؟ إن الأرض في منتهى الخصوبة، الأرض في منتهى الخصوبة، لا عاوزة الأسمدة ولا عاوزة أي حاجة أبدا، حط فيها تطلع ما شاء الله القتالة بالله. وبالفعل مصر أرسلت معدات زراعية تقدر بعشرات الملايين، أرسلت هناك أرسلت مهندسين زراعيين لتنظيم المنطقة وبيان حاجتها. إيه اللي حصل؟ جيش الجنوب إعلان إن أي مصر بعد يوم كذا إذا وجد في هذه المنطقة سيعتبر معسكري ويتم قتله، فاضطرت مصر راح سحب الايه الناس بتوعها، خد بالك. وهذا الوادي الى الان يبابا يبابا. مش لو بس جنوب السودان عملت علاقات مع اسرائيل، وهناك خبراء اسرائيليون يقومون بتدريب الصليبيين في جنوب السودان. فلك ان تتصور لو ان جنوب السودان ده هو انفصل عن السودان واصبح فيه هناك دوله صليبيه في جنوب السودان، ايه اللي ممكن يحصل؟ هيخنقونا احنا، هيخنقونا، لان كل مياه النيل بتاتينا عبر الايه؟ عبر السودان. فلما يعملوا هناك سدود هائله على مصب النيل في اعالي النيل، ايه اللي يحصل؟ بدل ما هيجي لنا عده مليارات من الامطار المكعبه من المياه، هيجي لنا حاجات بسيطه جدا جدا، ويتم خنق مصر ويتم إذلال مصر عن طريق المياه. احنا ممكن نصبر على انقطاع الكهرباء لكن ما نصبرش على انقطاع المية. ممكن سما ياكلش يومين ثلاثة لكن ما يقدرش يشرب يوم بحاله، ده مسألة صعبة جدا. ولذلك أخطر مشكلة بتواجه منطقة الشرق الأوسط عموما هي منطقة الايه؟ هي مشكلة المياه. إسرائيل لما هجمت جزء من الأردن وذلك قبل 67 كانت عاوزة تضمن لنفسها جزء من نهر الأردن حتى يمدها بالماء العذب، حتى يمدها بالماء العذب. فإخواني نحن مقبلون على مرحلة خطيرة جدا جدا جدا. الكفار الكبار وهم طبعا مش هم بقى الممثلين، دول بقى اللي هم الانتاج والاخراج، هم بقى اللي بايه اللي بيرسموا المساله. الرسامين الكبار اللي هم بيكتبوا السيناريو ويعملوا الاخراج ويعملوا مونتاج ما بيظهروش في الصوره، اللي بيظهر في الصوره الممثلين، اللي بيظهر في الصوره الاحداث. لكن الناس اللي جابت الممثلين واخرجت الاحداث ووزعت الادوار بيظهروا على الخشبه، ما بيظهروش دايما، ما بيظهروش دايما، ما بيظهروش. بوش ذات نفسه هو ممثل من الممثلين. فهناك قوة خفية جبارة بتكيد للإسلام والمسلمين وتفكر بعمق وتفكير مستقبلي، مش تفكير تحت رجلهم، لا تفكير مستقبلي. قلت لكم من قبل بأن حرب الخليج، حرب الخليج، وكان ده قالوا أنيس منصور قبل أن تقوم بعشرين سنة تم تقسيم الأدوار، تم تقسيم الأدوار، كم ده قالوا أنيس منصور في العمود بتاع اسمه مواقف، تم تقسيم الأدوار. الشركة الأمريكية كذا هتقوم برصف الطريق الفلاني في الكويت، والشركة العلانية هتقوم بإيه؟ بإطفاء الأبار اللي احنا هنولح، والشركة هنا هتنتج لنا نوع معين من المواد المشتعلة علشان تولع في أبار البترول، والشركة العلانية تجتهد في تصنيع صواريخ معينة زي صواريخ الفيشنج، يبقى الصاروخ قد الجامع كده ولكن زي الايه؟ زي البومب كده، يعمل دوشة من غير ما يعمل ايه؟ من غير ما يعمل حاجة. والصواريخ دي نصدرها للعراق بحيث يبقى عربية زي التريلا شايلة ماسورة كبيرة، ادي الصاروخ الظافر وادي الصاروخ القاهر، ولا ظافر ولا قاهر، كله كلام نصب ودجل. والكاميرات بقى تصور بقى الصواريخ العراقية القادرة على دك إسرائيل، وهي صواريخ ايه؟ فيشينج. ده كله بيترتب له منذ 20 سنة. الشركات البريطانية، الأمريكية، اليابانية، ده كله بيتم تجهيزها منذ 20 سنة. لما قامت الحرب معروف الأدوار كويس جدا، معروف الأدوار، هيتم دفع اللواء الميكانيكي في مكان الفلاني، هيتم دفع الفرق المكان العلاني، قوات أمامية تحارب بطريقة معينة، هيتم تدمير حقول البترول بطريقة معينة، هيتم القضاء على الجيش العراقي بطريقة معينة، هيتم استمالة الضباط الفلانيين في الجيش العراقي، نشتريهم بكم مليون دولار عن طريق المخابرات الأردنية، عن طريق وسطاء أكراد، عن طريق كذا كذا، ده كله جاهز مترتب، مترتب وموجود في الايه؟ في أدراج المكاتب، إلى أن تأتي ساعة التطبيق يتم تنفيذ الايه؟ الخطة. سبحان الله. يعني مثلا اللي بيحدث الآن في لبنان هذا الأمر معد له منذ عدة أشهر، اللي يحصل دلوقتي في جنوب لبنان معد له منذ عدة أشهر وموجود في درج رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا الكلام معدل سلف، هيحصل كذا ويكون رد الفعل كذا، فلما يكون رد الفعل كذا هنعمل كذا وهنعمل كذا عشان يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فمسألة خطر جدا، أوسع من أن الناس السذج البسطاء يستوعبوها. ومش معقول أن احنا نقعد نحفظ الناس ونلقن الناس المسائل ديت. ولذلك أنا بقول أن طليعة الأمة هم الشباب الملتزم، فالشباب الملتزم ده لو فهم القضية وفهم الأحداث بطريقة صحيحة بإذن الله تعالى يكون الخير العظيم إن شاء الله. طبعا هناك مثبطون كثر، يعني لما بعض الناس علموا أننا سنتكلم في هذه المسألة وأنا أظن أنها لن تأخذ مجلسا واحدا بل ربما تأخذ عدة مجالس، لأن هذه المسألة الخوض فيها لا يريد وجهة شرعية فقط، تعاوز واحد يكون عنده ضربة شرعية وخبرة بالأمور السياسية والاقتصادية ودراسة لأحوال المنطقة وقراءة في أحوال المخابرات والجاسوسية، يعني عاوزة حاجات زي كده كتيرة يعني. والمجلس ده هيكون حزب لوجه الله، يعني يوم الحد الجاي واللي بعديه لو ربنا قدر لنا يعني استمرار وبقاء إن شاء الله، هيكون حزب لوجه الله بإذن الله تعالى. في هناك بعض الناس حدثوني، يعني في هناك ناس قالوا لي إن هذا ده يعتبر فتنة للأمة، يعني أنا لما أتكلم عن حقيقة هذا الحزب وما يحدث في منطقتنا وبين للناس من هم وإحنا دلوقتي واقفين فين، ده مسألة مهمة جدا أن تعرف في قدامك دلوقتي خريطة أنت حط رجلك فين وانت تمشي في اي سكة. نحن الان على المستوى الزمني في مفترق طرق، وانت دلوقتي راكب عربية لابد انت تشوف انت هتمشي فين، عندك طريق كده وكده وكده وكده، مفارق كتيرة جدا، وانت لابد تخش طريق، اي طريق ستدخل لابد ان انت تكون دارس كويس جدا. ولذلك ان هذا الدرس مهم جدا، فقالوا لي ان الدرس ده يعني هيكون فتنة للناس. طب ليه يا اخوانا يكون فتنة للناس؟ قالوا إن الناس كلها مؤيدة لحزب الشيطان، وبتعتبر ان دي الاول مرة تثأر لكرامة المسلمين ويكون فيه هناك قوة إسلامية ضاربة. قلت لهم إن هذا الكلام سيزيدني قوة وصلابة إن أنا أمضي في رأيي وأمضي في طريقي بإذن الله تعالى. مسألة فتنة عظيمة جدا، كل مستويات المجتمع دلوقتي بيقنتهم اللهم انصر حسن نصر الله، اللهم انصر عبدك حسن نصر الله زعيم المجاهدين. وشوف دلوقتي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الحكومية والمعارضة، حتى الناس بتوع الهلس المجلات بتاعة النساء والهلس كله بيتكلم عن مين؟ عن المسألة دي. وفي هناك تهويل جبار، وهذا التهويل إن شاء الله هذا كله أنا رصده ويكون في كلام يعني حقائق خطيرة إن شاء الله عز وجل سأعرضها لكم. يبقى لما أتكلم دي مش فتنة إن شاء الله، ولكن هذا خروج من الفتنة. الفتنة إن إحنا نستجيب لهذه الضغوط ونكون أبواق لما يحدث. خد بالك دي هي الفتنة الحقيقية، إن أنت تمشي ما أنتش عارف فين الصح فين الغلط، ما أنتش عارف أنت تمشي بعربيتك تروح في أي طريق، أنت لا تدري. هناك ناس ثانيين قالوا إن ممكن إن بهذه الدروس يتم ضرب الدعوة. إزاي يتم ضرب الدعوة؟ إن ممكن إن الشباب اللي يحضروا هذه الدروس يشعر إن هو شباب متميز بهذا الفكر، وهو بتميزه ذلك سيشعر بنوع من الخصوصية يجعله متفردا عن غيره الغير ذلك من هذا الكلام. ما الضير في ذلك الأمر؟ الإنسان لا يشعر بتميز، ولكن يشعر بقضية. في فارق بين أن تشعر أنك متميز عن غيرك، وفي فارق لما تشعر أنك صاحب قضية ضيعها غيرك. فرق بين الاثنين. شعورك بالتميز قد يكون فيه نوع من العجب، ونعوذ بالله تعالى منه. الإنسان لا يشعر أنه متميز عن حد أبدا، بل القناعة أن كل الإخوة شريطة أن يكونوا من أهل السنة، يعني الجزمة الواحد فيهم بداية رأس الواحد، يعني أي أخ منتهى جزمته بداية رأسك أنت، ففيش هناك عجب ولا كبر. ينبغي يكون بيننا التواضع والتحاب والتآلف والمودة والزهد والرحمة والألفة. أما المسألة الثانية أن تكون صاحب قضية، دي مسألة مهمة. شوف مثلا متكلم مع أساتذة الجامعة، تتكلم مع مهندسين، مع مدرسين، مع أطباء، مع تجار، مع أي طائفة، الناس مفتونة فتنة كبيرة جدا. يقول لك حزب الله النهاردة قتل اثنين، حزب الله دك السواحل بالصواريخ. واخد بالك ازاي؟ وانا هبين لكم ان الصواريخ ديت صواريخ مصنعه خصيصا، وهقول لكم حاجات مدهشه. في هناك صواريخ مداها 20 كيلو. الصاروخ ده لو تم تعديله بحيث يصل الى 100 كيلو بيفقد قوته التدميريه ويصير قوته في ماذا؟ في الانفجار. يعني هو ينفجر لكن لا يدمر، ينفجر ولكن لا يدمر. دي نوع من أنواع الصواريخ المستخدمة. حاجة تانية، في هناك صواريخ تدمر، ولكن هذا الدمار محسوب، وسأؤيد لكم هذا الكلام بحقائق تاريخية مذهلة مذهلة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى مسألة أن يكون في فتنة بين الناس بسبب هذا المجلس، أنا أظن ليس هناك فتنة، ولكن الفتنة إننا أتكلم في أي مسألة غير هذه المسألة كأن مصير الأمة لا يعنينا، كأن احنا مغيبين عن الواقع. ما ينفعش، هذا لا يجوز أبدا. أنا أشعر بنوع من الإنسان يستحي من الله أن يتكلم في أي قضية غير هذه القضية. دي قضية مصيرية، قضية مصيرية. الشيعة لأول مرة منذ القرن السادس عشر تكون لهم دولة، هي دولة إيران. منذ القرن السادس عشر الشيعة لم تكن لهم دولة على مدار التاريخ. أول دولة شيعية هي الدولة الصفارية، وبعدين بعد ذلك في عندنا الدولة اللي كانت موجودة بعد ذلك اللي كانت موجودة في القرن السادس عشر، وبعدين بعد ذلك الدولة الإيرانية الحديثة. الدولة الإيرانية الحديثة تبذل مليارات المليارات من أجل نشر الدعوة الشيعية في العالم، فهذه يعني هذا الحدث أعظم شيء تنتشر به أو تنشر به الدعوة الشيعية في العالم. يكفي إن حسن نصر الله وصورته والشيعة والكلام ده كله داخل كل بيت، حتى الأطفال عرفوه. يعني إيران والشيعة لو بذلوا أعمارهم وبذلوا كل ما يملكون على مدار العام لن يستطيعوا أن يفعلوا هذا الأمر. يعني ما فعله حسن نصر الله يعتبر أعظم خدمة للمذهب الشيعي، أعظم خدمة للمذهب الشيعي. طيب هناك برضه فريق آخر قال إن هذا الكلام ربما يفضي إلى أمر أبعد مما تظن. قلت له يعني ممكن يفضي لإيه مثلا؟ إيه المانع إن الشيعة ممكن يقتلوك؟ قلت له والله العظيم تدا عين المنى، أخبرك عين المنى، يا ريت تبقى حاجة جميلة جدا. إيه المشكلة؟ وإحنا نخاف من الموت؟ لا يمكن أبدا، لأن الشيعة قتلوا ناس كثر. يعني الشيخ إحسان إليه ظهير قتلوه لما بدأ يتكلم عن فضائح الشيعة ويرد عليهم، قتلوه في باكستان. وفي هناك ناس كثر الشيعة تعقبوهم وقتلوهم في أماكن متعددة. الشيخ الخميسي الآن بيهدد بالقتل، وأنا أعلم أن في هناك شبه حراسة شديدة عليه خوف من هذا الأمر، لكن احنا الحمد لله نترك الأمر على الله، ويريد أن ربنا يجعل قمع الشيعة على إيدنا ونقتل بعد ذلك، فلا ضير في ذلك الأمر إن شاء الله. نحن نريد أن المجلس اللي جاي واللي بعديه أن الناس تعلم الحقيقة الغائبة، وإن شئت قلت الحقيقة المغيبة، مش الغائبة، المغيبة التي يراد تغييبها. فإن شاء الله يعني نسأل الله تعالى العون في المجلس القادم وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، فنسأل الله تعالى التيسير، نسأل الله تعالى التيسير. أيضا كما جرت العادة أنا أستفيد من الإخوان، لو في هناك أي معلومات متعلقة بتذبيح المسلمين السنة في العراق، في أفغانستان، في لبنان، أي تصريحات في مجلات، في جرائد، في إذاعات، ولكن لما حاجة التوثيق صفحة كذا مجلة كذا، خد بالك العدد كذا، أو مثلا البرنامج الإذاعي في يوم كذا في ساعة كذا، إصدار فلان وعلان، أنا أحب التوثيق، ما أحبش الأقوال المرسلة، ما أحبش واحد يقول إن حصل كذا كذا، جبته منين؟ طب في أخ قال لك الكلام ده، طيب من هات الأخ، من قال لك الكلام ده؟ والله ده في أخ ثقة قال لك، طب هات الأخ الثقة، مين قال لك الكلام ده؟ والله في هناك أخ أحسبه بخير، طب هذا الأخ، وفي النهاية ممكن ما تلاقيش حاجة، ما ينفعش. احنا ناس نريد ألا نخرج كلمة إلا إذا كانت موثقة لها أصل، في ناس قالوها في جرائد رسمية، في جرائد موثقة، في إذاعات، في أخبار، في تحاليل، في كذا، ده كله يكون بالتوثيق إن شاء الله. لو حد عنده أي معلومة يمدنا بها إن شاء الله، وأكون له من الشاكرين، وهو بذلك يساعده على إتمام الخير. كذلك لو أي نصيحة، أي مشورة، أي حد عاوز يخالفني، يعني ده مجلس مشورة، ده يعني مجلس مشورة، هذا المجلس أنا اللي عاوزكم فيه، يعني عاوز أسمعكم. أنا اعتقادي أن مصر يراد بها الشر، يراد بها الشر، وأنا ظني أن الناس الموجودين في مصر يعلمون تمام العلم أن أمريكا تبغض مصر، الدولة الوحيدة اللي في المنطقة اللي هي عبارة عن كلكعة في زور أمريكا هي مصر. بعض المسؤولين الموجودين في الدول العربية وبعضهم بحكم عمل اللي كان في القاهرة في نهاية الثمانينات قابلته، كان بيقول ودولت ناس يعني ناس مسؤولين تقال، يعني بعضهم اشتغل بعد ذلك يعني في الوزارة وما إلى ذلك، كان بيقول إن احنا بنشعر بالأمن لوجود مصر. يعني بعضهم بيقول إن احنا بنشعر بالأمن لوجود مصر، يعني مصر طالما هي موجودة ومصر قوية احنا في العالم العربي بنشعر بالإيه؟ بالأمن. طيب أمريكا مش عاوزة دي، أمريكا عاوزة إن هي تثير الذعر والخوف والهلع في المنطقة، إذا لابد إن هي تخبط مصر، تضرب مصر. في هناك طرق كتير جدا جدا. قلت لكم من قبل ان امريكا حاولت زعزعة الاستقرار الاقتصادي في مصر، حاولت هذا كثيرا جدا في مسائل كثيرة جدا، حاولت ضرب البورصة، حاولت تعويم العملة، حاولت ان هي تضرب القطاع العام ويكون القطاع الخاص ده ملك للمستثمرين اليهود، حاولت تدخل مصر في اتفاقيات ثنائية مع الكيان الصهيوني المجرم لصالح هذا الكيان، بحيث ان مصر ما تخشش اي سوق عالمية الا اذا كانت المنتجات المصرية بها نسبة تصنيع اسرائيلي، بها نسبة تصنيع اسرائيلي لا يقل عن 13%. يعني الهدمة اللي انتجها في مصر ما تخشش اي سوق عالمية الا لو كان فيها ايه 13% من منتجها اسرائيلي، اذلال وتركيع. مسألة الدينار العراقي ايضا كان لعبة خطيرة جدا لضرب المخزون المحلي، ما في هناك مخزون استراتيجي رسمي وهناك مخزون استراتيجي محلي. الرسمي اللي هو الموجود في البنوك ملك الدولة، سواء كان غطاء ذهبي أو كان أصول بتملكها الدولة. طيب المخزون الاستراتيجي المحلي اللي حضرتك عينه تحت البلاط، اللي ما بيظهرش إلا عند الحاجة، انت بتصرف وبتاكل بس في كم الف جنيه عينهم كده، خد بالك مش تحت البلاط، ممكن تحت السرير، تحت اللحاف، في البنك، في اي مكان. ابنك هيتجوز، امراتك هتعمل عمليه، بيتك وقع، حصل اي مشكله، بدل ما تقول للناس هدولي، ايه اللي بيحصل؟ بتسحب من المخزون الاستراتيجي المحلي. البلد تبقى بخير طالما ان كل واحد بيسلك اموره، ولذلك تجد حركة البيع والشراء وإن قلت لكن موجودة. الناس وإن ضعفت أحوال اقتصادية بس عايشين وبيأكلوا وبيشربوا وكل حاجة أمورهم عادي. عشان إيه يا أخوانا؟ عشان المخزون الاستراتيجي المحلي. طب لو الناس فقدت المخزون الاستراتيجي المحلي بتاعهم ده، إيه اللي يحصل؟ يعني لو والدك مثلا ما تلقاش أي فلوس وعاوز عملية لابنه 3-4 آلاف جنيه، وكان طول حياته رجل مستور الحال ومش لاقي فلوس، هيعمل إيه؟ هيستدين. طب مش قادر يسد، هيعمل ايه؟ ممكن يسرق. طب مش هيقدر يسرق، يتسول. طب لما يتسول هيذل. طب لما يذل لن يفكر. طب لن يفكر سيكون قوة تدميرية في المجتمع، وهكذا على طول الخط. المسألة دي فشلوا فيه، فشلوا في مسألة الدينار العراقي. وكان الحمد لله أول ما ظهرت مشكلة الدينار العراقي أنا عملت برضك مجلس اقتصادي، في مسألة الدينار العراقي، والحمد لله عرضت هذا الأمر على بعض الخبراء الاقتصاديين فكان رأيهم من رأي الحمد لله رب العالمين. فهناك محاولات مستميتة بضرب الاستقرار في بلدنا بأي وسيلة. طيب ما نفعش معه المسألة دي، نخش بكارت النصارى. بكارت النصارى، سواء النصارى دول الموجودين أو نصارى المهجر في كندا وأمريكا وأستراليا أو أوروبا، أنه لابد أن النصارى دول ياخدوا حظهم، ولابد المطالب اللي بيطلبوها ديت، بحيث أن النصارى دلوقتي كانوا بيطلبوا بتدخل دولي لحمايتهم في مصر، تدخل دولي. يعني الرجل أبادير المجرم ده في المؤتمر بتاعه الثاني أو الثالث لأخباط المهجر طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاضطهاد الذي يلاقيه النصارى في مصر. الاضطهاد، سبحان الله، اضطهاد ايه؟ تياريت ان احنا نعامل مثل النصارى، يعني ياريت احنا نعامل مثل النصارى. تلو في هناك اخ متفوق ونصراني متفوق والاثنين ورقهم راح للامن لاستطلاع الرأي، مين اللي بيجي رأي الاول؟ النصراني بيجي الرد سريع، خلال اسبوعين يجي راي استطلاع الامن ويتعين في الجامعه، وزميله الملتزم يقعد 6-7 شهور، وفي النهايه ممكن يجي الراي ايه؟ انه يحمل افكار متطرفه ولذلك لا نرى تعيينه في هذا مش عارف ايه. ممكن النصارى واخدين حقهم اتلات واتلات هنا في البلد، ولكن هؤلاء يقولون ذلك. قلت لكم من قبل أن ممكن أن يحصل فيه هناك خلخلة عن طريق مثلا انقلاب عسكري في مصر، ممكن ضابط عسكري كبير لواء أو فريق مثلا، وطبعا الفريق ده بيبقى قائد فرقة أو لواء تقيل قائد فرقة، الفرقة دي بيبقى فيها إيه؟ لواء مدرع ولواء صواريخ ولواء مشاه ميكانيكي ولواء مشاه عادي ولواء بدفاع جوي ولواء مش عارف إيه، يعني الفرقة دي جيش، يعني الفرقة دي لو نزلت في مكان تاكل إيه المشكلة؟ ودي مسألة سهلة جدا، معروف إن هتلر دخل بولندا إزاي؟ عارفين دخل بولندا إزاي؟ هتلر ما ضربش رصاصة واحدة في بولندا، عارفين دخلها إزاي؟ الجواسيس بتوعه جابوا له معلومات عن زمن والمكان الذي يجتمع فيه القادة السياسيون والعسكريون، وهذا كان في مكان سر. الجواسيس بتوعه في بولندا في وارسو بدأوا لهم يجمعوا المعلومات إن القيادة السياسية والعسكرية هتعمل اجتماع مشترك في يوم كذا في المكان الفلاني. إيه اللي حصل؟ حدد المكان وأمر قوات الصاعقة بتاعته، واخد بالك إزاي، إن تعمل إنزال جوي على المكان. الرئيس والوزراء وأفرع الجيش كله، قادة الجيش كلهم ورؤساء الأركان الحرب بتاعت الفرق والألوية، كل القادة السياسيين والعسكريين مجتمعين لمناقشة الغزو النازي وكيف يمكن مواجهة الجيش الألماني. فكان اجتماع موسع للقادة السياسية والعسكرية. نزلت عن قوات المظلات الألمانية وهم مجتمعون، تصور بقى كده، راح تقبض عليهم كلهم، مسكهم كلهم، فوقعت البلاد من دون ما هتلر يضرب فيها رصاصة واحدة. هي مسألة بسيطة جدا، نحن لا نجيز الانقلابات لأنها بالفعل مسألة تؤدي إلى فساد عريض، ولكن الكفار ليس عندهم اعتبار للمصالح والمفاسد، أهم حاجة عندهم إن شاء الله مصر دي تتهدم، تتهدم دي مش مشكلته، أهم حاجة إن الهدف يتم تحقيقه، ممكن عن طريق انقلاب، ممكن اللعب بورقة النصارى، ممكن عن طريق القلاقل اللي ممكن تكون موجودة زي مسألة النوبة، خد بالك ممكن تظهر على السطح، ممكن عن طريق النقابات وتشجيعها بطريقة غير محسوبة بحيث ان هم يطلعوا بطريقة عشوائية يتلاحم معها الجماهير في الشوارع ويسيرون دون هدف محدد، وهنا تكون امور غير محددة. وذلك بنقول بان الاستقرار الاجتماعي عنصر اساسي لمحاربة امريكا، يعني استقرار مصر، الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري وكل شيء والاجتماعي ده عنصر أساسي لإيقاف مخطط أمريكا لغزو منطقتنا، فكل الأمور ممكنة ونسأل الله التيسير.